من قبل. ها أخذت أمثال الغنم، هذا أول مرة تسمعه؟ يلا قل. تمام انتهى، اكتب الآن. نعم تنسى. طيب، على كل حال فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل كثير. طيب، يغل ويغل قراءتان. يلا بن داود، ما معنى الكلمة على القراءتين؟ نعم، ويفعل الغل. طيب، أظن تكلمنا عليها. طيب، إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى، لا اللي وراء أنت يا أخي، لا إله إلا الله، هذا هو. إيه
يغل يعني
يغل؟ نعم،
انه يعني
يعتدى
عليه من الكفار
والمشركين. لا
غير صحيح. شيبه يحتمل معنى
وهما
الاول ان يغل بالمال،
يعني
يكون في غلول بالمال،
يعني يغل من الغنيمه التي استولى عليها. هذه واحد.
والثاني من العلم.
ايش
العلم؟
علم مش معنى،
يعني يكتم.
ها هذه اذا كان يغل، المعنى الثاني على القراءه الثانيه، يغل ان يكتم شيئا مما اتاه الله. اخذت انت
يغل بمعنى انه اذا غنم شيئا ان يغله
احد. هل خلص يغل؟ اي لكن ان يغل. أين؟
يعني
علمنا شيء بمعناها، لكن هل في معنى آخر؟ يعني ما يمكن أن يغل هو بنفسه أيضا. طيب، غل النبي يكون في اكتمال العلم، ويكون أيضا في اكتمال شيء من الغنيمة، كل هذا ممتنع. قول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، في يأتي إشكال في ظاهر الأمر، ما هو الإشكال؟ اي
نعم.
نعم تمام. احسنت، هذا نقول انه مجزوم بحذف حرف العله وهي الياء، والكسر قبلها بنوا عليها. طيب، يوم القيامه يا احمد متعلقه بغل ولا بايش؟ ها ياتي، ولا تصح من تعلقه بغله. لماذا؟ إيه لماذا؟ ويوم القيامه ليس فيه، ليس فيه غل، فيه الجزاء والعقوبه. طيب، اظن وقفنا على هذا. نعم نعم. ها اي الجلالين معنى الاعتماد على الشيء ما يكون الا بعد الثقه فيه، الاعتماد على الشيء ما يكون الا بعد الثقه به، المعنى واحد، فسرها باللازم. طيب، قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم اي بعد ان يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل، توفى كل نفس، توفى من التوفية، يقال وفى حقه أي أعطاه إياه. وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إليه، الرسل يشمل الرسل والمرسل إليه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل يعطى ما كسب. وقوله كل نفس ما كسبت يحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا من كان مكلفا، لأن غير المكلف لا يعاقب لأنه مرفوع عنه القلم. وقد يقال إنه يشمل حتى غير المكلف لأن التوفية لازم منها العقوبة، قد يوفى حقه بالأجر، ومعلوم أن غير المكلف يؤجر فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وقوله وهم لا يظلمون، الجملة حال من قوله كل نفس، لأن كل نفس معناها العموم، وهم أي الأنفس لا يظلمون أي لا ينقصون من الحسنات ولا يزاد في السيئات، لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وهو يشمل يعني الظلم يشمل شيئين، الأول الزيادة في السيئات والثاني النقص من الحسنات، وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم، هو قادر على أن يظلم عز وجل، ولكنه لكمال عدله لا يظلم. ولدينا قاعدة في العقيدة، وهي أن جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فمثلا الظلم ما ضده العدل، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم. وإنما قلنا ذلك لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، إذ أن النفي المحض عدم محض على اسم النفي، والنفي لا يثبت شيئا فهو عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. أفهمتم هذا يا جماعة؟ إذن كلما رأيتم شيئا نفاه الله عن نفسه فاعلموا أنه ليس المراد نفي هذا الشيء فقط، بل المراد إثبات كمال ضده. طيب وما مسنا من لغوب يعني من تعب، ما المراد؟ إثبات كمال القوة، يعني ما مسنا من لغوب لكمال قوتنا. طيب وهل مجر؟ قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء، وقد يكون لعدم قابلية الشيء، للعجز أو لعدم القابلية. فإذا قلت إن جدارنا لا يظلم، هذا لعدم القابلية، لأن الجدار لا يقبل الظلم ولا العدل، أليس كذلك؟ طيب وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يتكلم، يمكن لو ضربه واحد قال جزاك الله خير، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، نقول هذا الرجل لا يضرب، ذم ولا مدح؟ هذا ذم. طيب ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. اللي يقرأ البيت هذا يقول ما شاء الله هذول ناس جيدين، لا يغدرون بذمة يعني يوفون بالعهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم عاجزون لا يقدرون أن يغدروا بالذمم لأنهم يخافون أن يعاقبوا، ولا يظلمون الناس لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس. واضح؟ ومن ذلك قول الشاعر لكن قومي ولو كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر، أو حسب يا وجهان روايتان، ليسوا من الشر في شيء وإنهانه، يعني الشر بعيدين عنه ولو كان هيا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كلام طيب، هل يسمعه يقول هذولا طيبين؟ ليش؟ لأنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، أنت مسامح، وإذا أساء إليهم أحد ذهبوا يمدونه بالهدايا، يجزون من الإساءة إحسانا. عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق العالية، لكنه بالعكس. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورفانا. فليت لي بهم، أي ليت لي بدلهم. إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول مدح ولا ذم؟ أن الكلام الأول ذم. أما صفات الله عز وجل فإذا وجدت فيها النفي فهي مدح، إذا وجدت نفي الظلم فلكمال العدل، إذا وجدت نفي اللغوب فلكمال القوة، إذا وجدت نفي العي ولم يعي بخلقهن فلكمال القوة أيضا، إذا وجدت نفي الغفلة وهم الله بغافل عما تعملون فلكمال العلم والمراقبة، وهكذا. نعم، فيه فوائد أخذنا الفوائد لا السابقة. يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخذنا فوائد. طيب، قال: وما كان نبينا يقول. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليهم، لقوله أن يغل، وما كان نبينا أن يغل. ويستفاد من هذا يا حجاج أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول، وما كان النبي أن يغل، إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلوا. نعم، ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، حتى أن العلماء يقولون، وقد جاءت في السنة أيضا، أن الغال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح. تحريق الرحل من أجل التنكيل به، وإلا فمن الممكن أن يقول قائل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا لا تدخلونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه؟ لكن نقول إن إحراقه خير من إدخال بيت المال. ليش؟ لأجل التنكيل به، ليكون ردعا له ولغيره عن أن يعود إلى الغلو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الأنبياء لا يغلون شرعا أو قدرا، شرعا، وأن النبي لا يحل لأحد أن يغله، أن يغل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا على سبيل العقوبة أو على سبيل الإكرام؟ على سبيل العقوبة. وبهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف: غل المصحف لتأتي به يوم القيامة. هذا خطأ، لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب، وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا. ومن فوائد هذه الآية إثبات البعث، إثبات البعث، لقوله: يأتي بما غل يوم القيامة. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي الإنسان بما غل مع أنه قد فني وزال، وإذا كان طعاما قد أكل، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة جزاء كل نفس بما كسبت، بقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، لا زيادة ولا نقص. واستدل بعض العلماء في هذه الآية على أن إهداء ثواب القرب لا يجدي شيئا، لأنه ليس من كسب المهدى إليه. مثاله رجل صلى ركعتين ينويها لفلان أو فلان، يقول بعض العلماء إنه يؤخذ من هذه الآية أن ذلك لا يجدي شيئا، وأن ثوابه إما أن يكون يضيع، وإما أن يكون للعامل، وذلك أن المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط، أما ثواب العمل المخصوص المرتب عليه فإنه إن قيل بصحة إهداء القرب يكون لمن؟ للمهدى له، وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا فيقولون إنما جاءت به السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وكذلك في الحج، وكذلك في الصدقة، كل هذا جاء في السنة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى التعميم، أي يرى أن الإنسان إذا عمل عملا نواه لشخص وهو أهل لأن يثاب، ومن هو الأهل ليثاب؟ المسلم، فإنه يصل إليه الثواب، فإنه يصل إليه الثواب. واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت، وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى. والقاعدة فيما إذا تعارض نصان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح، يطلب المرجح. انتبه، هذا القاعدة. أنتم فاهمين هذا المعنى ولا لا؟ أقول إذا تعارض نصان عامان كل واحد أخص أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح، لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني. فهنا هل لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات ما يرجحه؟ نقول نعم. ورد أن الصدقة تجزي عن الميت، وأن الحج يجزي عن الميت، وأن الصيام يجزي عن الميت، إذن فعموم قوله ما كسبت خصص بهذا بمقتضى السنة، والعام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، حتى إن بعض العلماء قال إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم، لأن تخصيصه يدل على أنه لا يراد به العام. لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على عمومه في غير ما خصص به. طيب، فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلما أهلا لذلك. ولهذا لو أن شخصا تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه. نعم. طيب، هل يشمل قولنا على الراجح إن جميع القرب يصح إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل، هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى، هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول عليه الصلاة والسلام قربة من الصلوات وغيرها يقول اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول، أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول؟ نقول إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف الصالح، فالصحابة ما أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرب، وكذلك التابعون وتابعون. وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع، أي بعد القرون المفضلة، وذلك لأن القرون المفضلة أعمق علما ممن بعدها. يقول أهل القرون الأولى إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابنا، وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول اللهم اجعل ثوابه للرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحق الثواب. لا أستفيد من قولي اللهم اجعل ثوابه للرسول أو إن نويت ثواب الرسول إلا أني حرمت نفسي الأجر فقط. أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإن جميع ما نعمل من الخير يكتب له مثله. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نفي الظلم عن الله لقوله وهم لا يظلمون، ويتفرع على هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الهمزة هنا للاستفهام وليها حرف عطف، وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين. الرأي الأول أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة، على جملة مقدرة تناسب المقام، والفاء عاطفة على تلك الجملة. والرأي الثاني أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء، ولكنها مقدمة عن موضعها لأن لها الصدارة، وأن الفاء في مثل أفمن اتبع محلها في الأصل قبل الهمزة، والتقدير فآمن اتبع، ولكن لما كانت الاستفهام له الصدارة قدمت على حرف العطف. وقلنا إن هذا أسهل، ووجه سهولته أنه لا يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف، لأنه أحيانا يصعب عليك أن تقدر المحذوف، وربما تقدر محذوفا ويقدر غيره. إذن نعتمد أن الهمزة للاستفهام وأن الفاء عاطفة على ما قبلها. نعم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء، من هنا اسم استفهام، من اسم استفهام أو اسم موصول؟ التقدير أفالذي اتبع، إذن هي اسم موصول لأن لا نجعل أداة الاستفهام داخلة على اسم الاستفهام أو على جملة استفهامية. أفمن اتبع رضوان الله أي تتبع ما يرضي الله عز وجل، فكل ما يرضي الله يقوم به. كمن باء بسخط من الله، يعني كالذي باء أي رجع، باء بمعنى رجع أي كالذي رجع بسخط من الله ضد الرضوان. من هو الذي يتعرض للرضوان والذي يتعرض للسخط؟ المطيع يتعرض للرضوان والعاصي للسخط. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، الواو يحتمل أن تكون الاستئناف ويكون المراد بها الإخبار عن مآل هذا الذي باء بسخط من الله، ويحتمل أن تكون عاطفة على جملة صلة الموصوف وهي باء، أي كمن باء وكمن مأواه جهنم. نعم، ومأواه جهنم، مأواه أي مرجعه الذي يأوي إليه إيواء لا مغادرة بعده. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بهذا الاسم المشتق من الجهمة، المشتق من الجهمة. الجهمة تتضمن السواد واللبس، لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق. وقيل إن جهنم لفظ معرب، معرب من كهنام، وكهنام أصلها النار، اسم النار، يعني يقال نار كهنام. ما دي هذه اللغة باكستانية ولا ها فارسية؟ أي نعم، ما عندنا فوارس، ها ليست فارسية. على كل حال بلغنا أنها معربة من هذا، يعني أصلا في غير اللغة العربية كهنام، ثم بالتعريف صارت جهنم. وقول وبئس المصير، بئس جملة إنشائية لإفادة الذم، ونعمة جملة إنشائية لإنشاء المدح. وبئس ونعمة يحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص. كلما جاءت النعمة وبئسة فإنها تحتاج إلى فاعل ومخصوص. فهنا المصير وبئس المصير، المصير فاعل والمخصوص محذوف، تقديره وبئس المصير هي أي جهنم، أو وبئس المصير مصيره، يعني يجوز هذا وهذا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله ممن يبوء بسخطه، لقوله أفمن اتبع كمن باء، والاستفهام هنا لأي شيء؟ للنفي، الاستفهام للنفي. ومن فوائدها إثبات وصف الله بالرضا، يعني إثبات أن الرضا صفة من صفات الله، لقوله رضوان الله. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به، فنقول إن لله رضوانا وأنه يرضى. طيب، والرضا صفة فعل أو صفة لازمة ذاتية؟ صفة فعل، لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب، فإنها من الصفات الفعلية. عرفتم؟ طيب، أنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله، أنكروها متعللين بعلتين. العلة الأولى أن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. العلة الثانية قالوا إن كانت هذه الصفة كمالا لزم أن يكون متصفا بها دواما، وإن كانت نقصا لزم أن يكون أن يمتنع من الاتصاف بها دائما. واضح التعليل الثاني؟ غير واضح. يقولون الصفات الفعلية التي تحدث بعد أن لم تكن موجودة إن كانت كمالا لازم أن نتصف بها دواما ما تتعلق بالمشيئة، وإن كانت نقصا لازم أن يمتنع منها دواما، أن لا تصف بها دواما. صح ولا لا؟ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. أما الأول العلة الأولى فنقول إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح، لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلا يتأخر عن إيش؟ عن الفاعل لا شك، لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته وهو متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا، فكيف نقول إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ يجوز أن يكون أزليا ثم حدث منه الفعل، كما أننا نحن الآن نولد وتحدث أفعالنا متى؟ بعد ولادتنا. طيب هذه واحد. الثاني تلين الثاني ما هو؟ أنها إن كانت هذه الصفة كمالا إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها دواما، وإن كانت نقصا لازم أن لا يتصف بها دواما. فنقول الجواب على هذا هي كمال حال فعلها، حال فعلها كمال لا شك، وحال عدمها ليست كمالا، الكمال في عدمها، الكمال في عدمها. واضح يا جماعة؟ الرضا، خذ الرضا الآن، الرضا على من يستحق الرضا إيش؟ كما ولا يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه. الرضا لمن لا يستحق نقص، نقص لأنه ينافي الحكمة. فإذا إذا اتصف الله بالرضا فإنه اتصف به في الحال التي يكون بها كمالا. طيب الرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب، والصحيح أن الرضا صفة نفسية يتصف الله بها عز وجل وليست الثواب، لأن الإثابة خلق ما يثاب به، خلق ما يثاب به غير الرضا، وهي أي الإثابة من مقتضيات الرضا وآثاره وليست هي الرضا بلا شك. أنت الآن إذا رضيت عن شخص بعد أن ترضى عنه تثيبه بما ترى أنه ثواب له، أليس كذلك؟ طيب إذا كان هكذا فإنه لا يصح أن نفسر الملزوم باللازم لأنهما شيئان متباينان، فحينئذ يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منه، ما هو؟ أن نصف الله بما وصف به نفسه ولا نغير رضوان الله. نعم الله يرضى وما المانع، وليس فيه أي محذور ولا نقص. قضى الوقت. نعم الثاني أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني التقدير أتسوون بين طالب الرضا والمتعرض للسخط فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه. ولهذا الواقع ان القول الثاني اسهل بكثير. احيانا يتحير الانسان ما يعرف كيف يقدر. نعم خالد. تكون استثناء لأن الفاء تأتي للاستثناء. نعم ايش ايش يقصد كمال كمال ايش اين نعم لا لكن يكون متصفا بهذا. نعم مثل لو قلت فلان شجاع هل معناه إن انه ينتفي عنه البخل او ينتفي عنه الجبن؟ نعم ينتفي عنه الجبن. فهذه ربما نقول لكن ما استطيع الان ان اجزم بانها قاعده مضطرده ان اثبات صفات الكمال نفي لضدها، لكنها بالنسبة لصفات الله لا شك أن نفي لضدها. نعم
هنا عموم قول الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وصفت في الصدقة والصيام
عن الغير،
فرجحنا إنما الأعمال بالنية على هذا.
نعم
وقلنا لماذا لم نقل هذا العموم المفصل في هذه الأشياء
لا لأنه لما خرج من عمومه ما خرج ضعف العموم، حتى أني قلت لكم بعض العلماء يقول إنه إذا خرج منهم شيء من عمومه سقط عمومه أصلا.
نعم
نعم نعم نعم لأنهم ما تعرضوا لها لكن تعرضوا لمثلها وأجازه الرسول. الصواب أنه يجوز لكنه خلاف الأولى. يجوز لكنه خلاف الأولى حتى لولديك الأولى ألا تهاب لهم شيء.
قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الاستفهام هنا للنفي، يعني ليس هذا كهذا. طيب من في قوله أفمن اتبع المنان موصولة بمعنى الذي. طيب وبماذا يكون اتباع رضوان الله يا أحمد؟ بطاعة الله واجتناب معاصي. كمن باء من هنا ما حررت هذا ما تبي حررت ولا ما حررت بسيط اسم موصول يعني كالذي باء بسخط. ما معنى باء؟ رجع كمن رجع بسخط من الله واكتسبه. طيب قوله وبئس المصير. نعم أنت خالد. لا إيه أنا أصدق. بئس المصير يقول إن هذه الجملة إنشائية فعلها جامد لإنشاء الذم وتحتاج إلى فاعل. يلا يا ناصر إلى إيش؟ بئس تحتاج إلى فاعل وإيش؟ ومخصوص. أين الفاعل؟ المصير. الفاعل مستتر يعني تقدير بئس هو. بئس المصير. لا ما نريد المخصوص، نريد الفاعل. أي موجود الفاعل هو المصير. نعم، والمخصوص محذوف، تقدير بئس المصير مصيره أو بئس المصير هي أي النار. طيب، في هذه الآية أخذنا فوائدها تنتين. في هذه الآية الكريمة الحث على اتباع رضوان الله، لأن هذا الاستفهام لنفي المساواة بين من اتبع رضوان الله ومن اتبع سخطه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله، وأن الله موصوف بالرضا، والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من صفات الأفعال، أليس كذلك؟ وقد علمتم أن من أهل البدع من أنكر صفات الأفعال متعللا بعلتين معلولتين، هما فهل لا، وان كانت نقصا لم يتصف الا بها. طيب، قالوا ان كان الرضا كمالا وجب ان يكون موصوفا به ازلا وابدا، وان كان نقصا وجب ان لا يتصف به، امتنع ان يتصف به ازلا وابدا، لان اذا كان نقص كيف يتصف الله به؟ إن كان كمالا فيلزم أن يكون الله متصلا به دائما. طيب، ما هو الجواب عن الشبهة الأولى؟
نقول يعني ردا عليهم أن الفعل لا يأتي بعد الفاعل، يعني حدث الفعل بعد الفاعل، يعني الفعل لا يحدث إلا الفاعل.
نقول أن هذا قاعدتهم خطأ. يعني لا يلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف كذا. طيب، لأن الصفة ما تكون إلا بعد وجود الموصوف، الفعل لا يكون إلا بعد وجود الفاعل، وهذا نحن نفعل أفعال حادثة مع أننا سابقون عليه. طيب، جواب الشبهة الثانية خالد. نعم، يكون كمالا حين يوجد سببه فيرضى. طيب، ويكون نقصا إذا لم يوجد سببه. لو أن الله رضي عن الكافرين لكان هذا ينافي في الحكمة. تمام. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات السخط لله، لقولك من باء بسخط من الله. والسخط والغضب معناهما متقارب، وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله، وأهل البدع يقولون لا يمكن أن يسخط الله عز وجل، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام. معنى سخط الله يعني ليس وصفا في نفسه، بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه، أو إيش؟ أراد أن ينتقم منه، أراد أن ينتقم منه. وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله كما سبق، التعليل هو ما سبق. ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضا من آثار السخط، والدليل على هذا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب. واضح، وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من التعرض لسخط الله، لقوله كمن باء بسخط من الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ومأواه جهنم، وهي ثابتة الآن موجودة ولا تفنى أبدا، ولا تفنى أبدا، لأن الله ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من كلامه، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، فقال في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. أخذت أمثالهم، هذا أول مرة تسمعه؟ يلا قل. تمام أنت اكتب الآن. نعم تنسى. طيب، على كل حال فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل كثير. طيب يغل ويغل قراءتان، يلا بن داود ما معنى الكلمة على القراءتين؟ نعم
ويغل هو يعني
ويفعل الغل. طيب أظن تكلمنا عليها. طيب إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى، لا اللي وراك أنت يا أخي، لا إله إلا الله، هذا هو.
أنا
إيه
يغل يعني كان يغل،
نعم
أنه يعني يعتدى عليه من الكفار والمشركين و
لا غير صحيح. شيبة
يحتمل معي المعنى يعني
وهما
الأول أن يغل بالمال،
يعني
يكون في غلول المال،
يعني يغل من الغنيمة التي استولى عليها، هذه واحدة.
والثاني من العلم.
إيش
العلم؟
علم مش معنى
يعني يكتم العلم.
هذه إذا كان يغل المال الثاني على القراءة الثانية، يغل أن يكتم شيئا مما أتاه الله. أخذت أنت
يغل بمعنى أنه إذا غنم شيئا أن يغل له
أحد، هل خلص منه يغل؟ إيه لكن أن يغل أين علمنا شيء بمعنى، لكن هل في معنى آخر؟ يعني ما يمكن أن يغله هو بنفسه أيضا. طيب غل النبي يكون في اكتمال العلم ويكون أيضا في اكتمال شيء من الغنيمة، كل هذا ممتنع. قول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، في يأتي إشكال في ظاهر الأمر، ما هو الإشكال؟ أين نعم تمام
لكن بهذا فعل
حرف احسنت، هذا نقول انه مجزوم بحذف حرف العله وهي الياء والكسر قبلها عليها. طيب يوم القيامه يا احمد متعلقه بغل ولا بايش؟ ها ياتي ولا تصح من متعلقه بغل، لماذا؟ إيه لماذا؟
يعني
ويوم القيامة ليس فيه غلو، فيه الجزاء والعقوبة. طيب أظن وقفنا على هذا. نعم ها اي الجلالين معنى الاعتماد على الشيء ما يكون الا بعد الثقة فيه، الاعتماد على الشيء ما يكون الا بعد الثقة به. المعنى واحد، فسرها باللازم. طيب قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم اي بعد ان يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل، توفى كل نفس، توفى من التوفية، يقال وفى حقه أي أعطاه إياه. وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إليه، الرسل يشمل الرسل والمرسل إليه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل يعطى ما كسب. وقول كل نفس ما كسبت يحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا من كان مكلفا، لأن غير المكلف لا يعاقب لأنه مرفوع عنه القلم. وقد يقال إنه يشمل حتى غير المكلف لأن التوفية لازم منها العقوبة، قد يوفى حقه بالأجر، ومعلوم أن غير المكلف يؤجر فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وقوله وهم لا يظلمون الجملة حال، الجملة حال من قوله كل نفس، لأن كل نفس معناها العموم، وهم أي الأنفس لا يظلمون أي لا ينقصون من الحسنات ولا يزاد في السيئات، لأن الظلم في الأصل والنقص، كما قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وهو يشمل يعني الظلم يشمل شيئين، الأول الزيادة في السيئات والثاني النقص من الحسنات، وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل، كما قال تعالى وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله، لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم، هو قادر على أن يظلم عز وجل ولكنه لكمال عدله لا يظلم. ولدينا قاعدة في العقيدة وهي أن جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فمثلا الظلم ما ضده العدل، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم. وإنما قلنا ذلك لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، إذ أن النفي المحض عدم محض على اسم النفي، والنفي لا يثبت شيئا فهو عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. أفهمتم هذا يا جماعة؟ إذن كلما رأيتم شيئا نفاه الله عن نفسه فاعلموا أنه ليس المراد نفي هذا الشيء فقط، بل المراد إثبات كمال ضده. طيب وما مسنا من لغوب يعني من تعب، ما المراد؟ إثبات كمال القوة، يعني ما مسنا من لغوب لكمال قوتنا. طيب وهل مجر؟ قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء، وقد يكون لعدم قابلية الشيء، للعجز أو لعدم القابلية. فإذا قلت إن جدارنا لا يظلم هذا لعدم القابلية، لأن الجدار لا يقبل الظلم ولا العدل، أليس كذلك؟ طيب، وإذا قلنا عن رجل ضعيف ضعيف يضربه الناس ولا يتكلم، يمكن لو ضربه واحد قال جزاك الله خير، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، نقول هذا الرجل لا يضرب، ذم ولا مدح؟ هذا ذم، هذا ذم. طيب، ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة، يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. اللي يقرأ البيت هذا يقول ما شاء الله، هذول ناس جيدين، لا يغدرون بذمة يعني يوفون بالعهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم عاجزون، لا يقدرون أن يغدروا بالذمم لأنهم يخافون أن يعاقبوا، ولا يظلمون الناس لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس. واضح؟ ومن ذلك قول الشاعر: لكن قومي ولو كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر، أو حسب يا وجهان روايتان، ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يعني الشر بعيدين عنه ولو كان هينا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كلام طيب، اللي يسمعه يقول هذول طيبين. ليش؟ لأنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، أنت مسامح، وإذا أساء إليهم أحد ذهبوا يمدونه بالهدايا، يجزون من الإساءة إحسانا. عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق العالية، لكنه بالعكس. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورفانا. فليت لي بهم، أي ليت لي بدله. إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول مدح ولا ذم؟ أن الكلام الأول ذم. أما صفات الله عز وجل فإذا وجدت فيها النفي فهي مدح، إذا وجدت نفي الظلم فلكمال العدل، إذا وجدت نفي اللغوب فلكمال القوة، إذا وجدت نفي العي ولم يعي بخلقهن فلكمال القوة أيضا، إذا وجدت نفي الغفلة وهم الله بغافل عما تعملون فلكمال العلم والمراقبة، وهكذا. نعم، فيه فوائد أخذناها، أخذنا الفوائد لا السابقة. يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخذنا فوائد. طيب، قال: وما كان نبينا يولد. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليه، لقوله أن يغل، وما كان نبينا أن يغل. ويستفاد من هذا يا حجاج أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول، وما كان النبي أن يغل، إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلوا. نعم، ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، حتى أن العلماء يقولون، وقد جاء في السنة أيضا، أن الغال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح. تحريق الرحل من أجل التنكيل به، وإلا فمن الممكن أن يقول قائل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا لا تدخلونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه؟ لكن نقول إن إحراقه خير من إدخال بيت المال. ليش؟ لأجل التنكيل به، ليكون ردعا له ولغيره عن أن يعود إلى الغلول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الأنبياء لا يغلون شرعا أو قدرا، شرعا وأن النبي لا يحل لأحد أن يغله، أي يغل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا على سبيل العقوبة أو على سبيل الإكرام؟ على سبيل العقوبة. وبهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف غل المصحف لتأتي به يوم القيامة، هذا خطأ، لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب، وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا. ومن فوائد هذه الآية إثبات البعث، إثبات البعث لقوله يأتي بما غل يوم القيامة. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي الإنسان بما غل، مع أنه قد فني وزال، وإذا كان طعاما قد أكل، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة جزاء كل نفس بما كسبت، بقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، لا زيادة ولا نقص. واستدل بعض العلماء في هذه الآية على أن إهداء ثواب القرب لا يجدي شيئا، لأنه ليس من كسب المهدى إليه. مثاله رجل صلى ركعتين ينويها لفلان أو فلان، يقول بعض العلماء إنه يؤخذ من هذه الآية أن ذلك لا يجدي شيئا، وأن ثوابه إما أن يكون يضيع، وإما أن يكون للعامل، وذلك أن المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط، أما ثواب العمل المخصوص المرتب عليه فإنه إن قيل بصحة إهداء القرب يكون لمن؟ للمهدى له، وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا فيقولون إنما جاءت به السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وكذلك في الحج، وكذلك في الصدقة، كل هذا جاء به السنة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى التعميم، أي يرى أن الإنسان إذا عمل عملا نواه لشخص وهو أهل لأن يثاب، ومن هو الأهل لثاب؟ المسلم، فإنه يصل إليه الثواب، فإنه يصل إليه الثواب. واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت، وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى. والقاعدة فيما إذا تعارض نصان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح، انتبه، هذا القاعدة. أنتم فاهمين هذا المعنى ولا لا؟ أقول إذا تعارض نصان عامان كل واحد أخص أعم من الآخر من وجه، فإنه يطلب المرجح، لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني. فهنا نسأل، هل لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات ما يرجحه؟ نقول نعم. ورد أن الصدقة تجزي عن الميت، وأن الحج يجزي عن الميت، وأن الصيام يجزي عن الميت. إذن فعموم قوله ما كسبت خصص بهذا بمقتضى السنة، والعام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، حتى إن بعض العلماء قال إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم، لأن تخصيصه يدل على أنه لا يراد به العام. لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على عمومه في غير ما خصص به. طيب، فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلما أهلا لذلك. ولهذا لو أن شخصا تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه. نعم. طيب، هل يشمل قولنا على الراجح إن جميع القرب يصح إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل، هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى، هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول عليه الصلاة والسلام قربة من الصلوات وغيرها يقول اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول، أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول؟ نقول إن هذا فعله بعض العلماء، ولكن لم يفعله السلف الصالح. فالصحابة ما أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرب، وكذلك التابعون وتابعون. وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع، أي بعد القرون المفضلة، وذلك لأن القرون المفضلة أعمق علما من بعدها. يقول أهل القرون الأولى إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابنا، وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول اللهم اجعل ثوابه للرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحق الثواب. لا أستفيد من قولي اللهم اجعل ثوابه للرسول أو إن نويت ثواب الرسول إلا أني حرمت نفسي الأجر فقط. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن جميع ما نعمل من الخير يكتب له مثله. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نفي الظلم عن الله لقوله وهم لا يظلمون. ويتفرع على هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الهمزة هنا للاستفهام، وليها حرف عطف. وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين. الرأي الأول أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة، على جملة مقدرة تناسب المقام، والفاء عاطفة على تلك الجملة. والرأي الثاني أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء، ولكنها مقدمة عن موضعها لأن لها الصدارة، وأن الفاء في مثل أفمن اتبع محلها في الأصل قبل الهمزة، والتقدير فآمن اتبع، ولكن لما كانت الاستفهام له صدارة قدمت على حرف العطف. وقلنا إن هذا أسهل، ووجه سهولته أنه لا يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف، لأنه أحيانا يصعب عليك أن تقدر المحذوف، وربما تقدر محذوفا ويقدر غيرك غيره. إذن نعتمد أن الهمزة للاستفهام وأن الفاء عاطفة على ما قبلها. نعم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء؟ من هنا اسم استفهام، من اسم استفهام أو اسم موصول؟ التقدير أفالذي اتبع، إذن هي اسم موصول لأن لا نجعل أداة الاستفهام داخلة على اسم الاستفهام أو على جملة استفهامية. أفمن اتبع رضوان الله أي تتبع، أي تتبع ما يرضي الله عز وجل، فكل ما يرضي الله يقوم به. كمن باء بسخط من الله، يعني كالذي باء أي رجع، باء بمعنى رجع، أي كالذي رجع بسخط من الله ضد الرضوان. من هو الذي يتعرض للرضوان والذي يتعرض للسخط؟ المطيع يتعرض للرضوان، والعاصي للسخط. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، الواو يحتمل أن تكون الاستئناف، ويكون المراد بها الإخبار عن مآل هذا، عن مآل هذا الذي باء بسخط من الله، ويحتمل أن تكون عاطفة على جملة صلة الموصول، وهي باء، أي كمن باء وكمن مأواه جهنم. نعم. ومأواه جهنم، مأواه أي مرجعه الذي يأوي إليه، إيواء لا مغادرة بعده. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بهذا الاسم المشتق من الجهمة، المشتق من الجهمة. الجهمة تتضمن السواد واللبس، لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق. وقيل إن جهنم لفظ معرب، معرب من كهنام، وكهنام أصلها النار، اسم النار، يعني يقال نار كهنام. ما دي هذه اللغة باكستانية ولا ها فارسية؟ أي نعم، ما عندنا فوارس، ها ليست فارسية. على كل حال بلغنا أنها معربة من هذا، يعني أصلا في غير اللغة العربية كهنام، ثم بالتعريف صارت جهنم. وقول وبئس المصير، بئس جملة إنشائية لإفادة الذم، ونعمة جملة إنشائية لإنشاء المدح. وبئس ونعمة يحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص. كلما جاءت نعمة وبئس فإنها تحتاج إلى فاعل ومخصوص. فهنا المصير وبئس المصير، المصير فاعل والمخصوص محذوف، تقديره وبئس المصير هي، أي جهنم، أو وبئس المصير مصيره، يعني يجوز هذا وهذا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله ممن يبوء بسخطه، لقوله أفمن اتبع كمن باء، والاستفهام هنا لأي شيء؟ للنفي. الاستفهام للنفي. ومن فوائدها إثبات وصف الله بالرضا، يعني إثبات أن الرضا صفة من صفات الله لقوله رضوان الله. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به، فنقول إن لله رضوانا وأنه يرضى. طيب، والرضا صفة فعل أو صفة لازمة ذاتية؟ صفة فعل، لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب، فإنها من الصفات الفعلية. عرفتم؟ طيب، أنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله، أنكروها متعللين بعلتين. العلة الأولى أن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. العلة الثانية قالوا إن كانت هذه الصفة كمالا لزم أن يكون متصفا بها دواما، وإن كانت نقصا لزم أن يمتنع من الاتصاف بها دائما. واضح التعليل الثاني؟ غير واضح. يقولون الصفات الفعلية التي تحدث بعد أن لم تكن موجودة إن كانت كمالا لزم أن نتصف بها دواما ما تتعلق بالمشيئة، وإن كانت نقصا لازم أن يمتنع منها دواما، أن لا تصف بها دواما. صح ولا لا؟ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. أما الأول، العلة الأولى، فنقول إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح، لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلا يتأخر عن إيش؟ عن الفاعل لا شك، لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته، وهو متأخر عن وجود، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا، فكيف نقول إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ يجوز أن يكون أزليا ثم حدث منه الفعل، كما أننا نحن الآن نولد وتحدث أفعالنا متى؟ بعد ولادتنا. طيب، هذه واحدة. الثاني، تلين الثاني ما هو؟ أنها إن كانت هذه الصفة كمالا، إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها دواما، وإن كانت نقصا لازم أن لا يتصف بها دواما. فنقول الجواب على هذا هي كمال حال فعلها، حال فعلها كمال لا شك، وحال عدمها ليست كمالا، الكمال في عدمها، الكمال في عدمها. واضح يا جماعة؟ الرضا، خذ الرضا الآن، الرضا على من يستحق الرضا إيش؟ كما ولا يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه. الرضا لمن لا يستحق نقص، لأنه ينافي الحكمة. فإذا اتصف الله بالرضا فإنه اتصف به في الحال التي يكون بها كمالا. طيب، الرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب، والصحيح أن الرضا صفة نفسية يتصف الله بها عز وجل وليست الثواب، لأن الإثابة خلق ما يثاب به، خلق ما يثاب به غير الرضا، وهي أي الإثابة من مقتضيات الرضا وآثاره، وليست هي الرضا بلا شك. أنت الآن إذا رضيت عن شخص بعد أن ترضى عنه تثيبه بما ترى أنه ثواب له، أليس كذلك؟ طيب إذا كان هكذا فإنه لا يصح أن نفسر الملزوم باللازم لأنهما شيئان متباينان، فحينئذ يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منه. ما هو؟ أن نصف الله بما وصف به نفسه ولا نغير رضوان الله. نعم الله يرضى، وما المانع؟ وليس فيه أي محذور ولا نقص. قضى الوقت. نعم الثاني، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ يعني التقدير، أتسوون بين طالب الرضا والمتعرض للسخط؟ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه. ولهذا الواقع أن القول الثاني أسهل بكثير، أحيانا يتحير الإنسان ما يعرف كيف يقدر. نعم خالد. تكون الاستثناء لأن الفاء تأتي الاستثناء. نعم إيش؟ إيش؟ يقتضي كمال، كمال إيش؟ أي نعم نعم لا، لكن يكون متصفا بهذا. نعم مثلا لو قلت فلان شجاع، هل معناه إن أنه ينتفع عنه البخل أو ينتفع عنه الجبن؟ نعم ينتفع عنه الجبن. فهذه ربما نقول، لكن ما أستطيع الآن أن أجزم بأنها قاعدة مضطردة، أن إثبات صفات الكمال نفي لضدها، لكنها بالنسبة لصفات الله لا شك أن نفي لضدها. نعم عن الغير
رجحنا إنما الأعمال النية على هذا.
نعم
وقلنا لماذا لا نقول هذا العموم المفصل في هذه الأشياء ولا نضيف عليها أشياء أخرى غير الصدقة غير الصلاة؟
لأنه لما خرج من عمومه ما خرج ضعف العموم، حتى أني قلت لكم بعض العلماء يقول إنه إذا خرج منهم شيء من عمومه سقط عمومه أصلا. نعم نعم نعم، لأنهم ما تعرضوا لها لكن تعرضوا لمثلها وأجله الرسول. الصواب أنه يجوز لكنه خلاف الأولى. يجوز لكنه خلاف الأولى، حتى لولديك الأولى ألا تهاب لهم شيء.
درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الاستفهام هنا للنفي، يعني ليس هذا كهذا. طيب من في قوله أفمن اتبع جلمنا موصولة بمعنى الذي طيب، وبماذا يكون اتباع رضوان الله يا احمد؟ بطاعة الله واجتناب معاصيه، كمن باء من هنا ما حررت، هل ما تبي حررت ولا ما حررت؟ بسيط، اسم موصول، يعني كالذي باء بسفر. ما معنى باء؟ رجع، كمن رجع بسخط من الله واكتسبه. طيب، قوله وبئس المصير. نعم، أنت خالد. لا، إيه، أنا أصدق. بئس المصير يقول إن هذه الجملة إنشائية، فعلها جامد لإنشاء الذم، وتحتاج إلى فاعل. يلا يا ناصر، إلى إيش؟ بئس تحتاج إلى فاعل وإيش؟ ومخصوص. أين الفاعل؟ المصير. الفاعل مستتر، يعني تقدير بئس هو. بئس المصير، لا، ما نريد المخصوص، نريد الفاعل. أي موجود الفاعل هو المصير. نعم، والمخصوص محذوف، تقدير بئس المصير مصيره، أو بئس المصير هي أي النار. طيب، في هذه الآية أخذنا فوائدها تنتين. في هذه الآية الكريمة الحث على اتباع رضوان الله، لأن هذا الاستفهام لنفي المساواة بين من اتبع رضوان الله ومن اتبع سخطه. ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله، وأن الله موصوف بالرضا، والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من صفات الأفعال، أليس كذلك؟ وقد علمتم أن من أهل البدع من أنكر صفات الأفعال متعللا بعلتين معلولتين، هما فهد. نعم، وإن كانت نقصا لم يتصف الله بها. طيب، قالوا إن كان البدع كمالا وجب أن يكون موصوفا به أزلا وأبدا، وإن كان نقصا وجب أن لا يتصف به، امتنع أن يتصف به أزلا وأبدا، لأنه إذا كان نقص كيف يتصف الله به؟ إن كان كمالا فيلزم أن يكون الله متصفا به دائما. طيب، ما هو الجواب عن الشبهة الأولى؟
نعم، يقول يعني ردا عليهم أن الفعل لا يأتي بعد الفاعل، يعني حدث الفعل بعد الفاعل، يعني الفعل لا يحدث إلا الفاعل.
يقول هذا
قاعدتهم خطأ، يعني لا يلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف، كذا؟ طيب، لأن الصفة ما تكون إلا بعد وجود الموصوف، الفعل لا يكون إلا بعد وجود الفاعل، وهذا نحن نفعل أفعال حادثة مع أننا سابقون عليه. طيب، جواب الشبهة الثانية خالد. نعم، يكون كمالا حين يوجد سببه فيرضى. طيب، ويكون نقصا إذا لم يوجد سببه، لو أن الله رضي عن الكافرين لكان هذا ينافي في الحكمة. تمام. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات السخط لله، لقولك من باء بسخط من الله، والسخط والغضب معناهما متقارب، وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله، وأهل البدع يقولون لا، لا يمكن أن يسخط الله عز وجل، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام. معنى سخط الله يعني ليس وصفا في نفسه، بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه، أو إيش؟ أراد أن ينتقم منه، أراد أن ينتقم منه. وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله كما سبق، التعليل هو ما سبق. ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضا من آثار السخط، والدليل على هذا قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب. واضح؟ وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من التعرض لسخط الله، لقوله: كمن باء بسخط من الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار، لقوله: ومأواه جهنم، وهي ثابتة الآن موجودة ولا تفنى أبدا، ولا تفنى أبدا، لأن الله ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من كلامه: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. فقال في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم.